إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة في هذا الكتاب المبارك، كتاب التوحيد بشرح فتح المجيد، في باب عنون له المؤلف بقوله: باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذه الآية الكريمة تتحدث عن الذين أمنوا من مكر الله عز وجل من أهل القرى. قال الله تعالى: أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وهذا الباب جاء به المؤلف عليه رحمة الله بعد باب الخوف من الله عز وجل، وبعد باب التوكل على الله عز وجل، فناسب أن يأتي بهذا الباب للذين أغوتهم أنفسهم فلا يخافون من الله أن يأخذهم على غرة، فأمنوا مكر الله. والمراد بمكر الله هنا أن الله عز وجل يعطي بعض العصاة من الخيرات والنعيم، وهذا استدراج ومكر من الله عز وجل، وهم يظنون أن هذا يستحقونه، ولهذا هم في غفلة وفي لهو. وذكر حال أهل القرى أنهم كانوا في أمن وطمأنينة، فإنهم ينامون في الليل، ومن المعلوم أن الخائف لا ينام، فدل على أنهم في أمن وطمأنينة، وأن الأرزاق متوفرة حتى في النهار، فإنهم لا يشتغلون وإنما يلعبون في الضحى، مما يدل على توفر الخيرات والنعم عندهم، وهم في غفلة في ليلهم نائمون غافلون، وفي نهارهم يلعبون، وظنوا أنهم لا يأتيهم مكر الله عز وجل. والمراد بمكر الله عز وجل أن الله يستدرجهم حتى يأخذهم بغتة فلا يفلتهم، وهذا المكر هو من الإيقاع بالخصم، وهو في هذه الحالة ممدوح وليس مذموم، فإن المكر والكيد له حالتان: حالة يمدح فيها وحالة يذم فيها. ولهذا لا يطلق المكر على الله مطلقا، ولا يطلق الكيد على الله مطلقا، وإنما يطلق عليه في حال المدح، في الحالة التي يكون فيها مدحا. فإن المكر إذا كان بالماكرين فإنه فضيلة، والكيد إذا كان بالكائدين فإنه فضيلة. ولهذا دائما يأتي بالمقابلة: ويمكرون ويمكر الله. لكن لا يقال إن الله ماكر ولا يقال إن الله كائد بالإطلاق، لأنه يشتمل على مدح وذم، والله عز وجل له الكمال المطلق. فالأمر الذي يحتمل معنيين فلا يطلق إطلاقا على الله، وإنما يطلق عليه حال المدح والثناء. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فإن من نزع من قلبه الخوف من الله ولا يفكر في عقوبة الله ولا يفكر في انتقام الله عز وجل ولا يخشى من سوء العاقبة ولا سوء الخاتمة فهذا من الخاسرين، هذا ليس من المؤمنين، لأن الإيمان لا بد أن يجتمع فيه الخوف والرجاء. تعظيم الله لا بد فيه من الخوف والرجاء، وهؤلاء هم أهل الخسران الذين لا يخافون من الله عز وجل، خاصة مع نعمه عليهم. ولهذا فإن من حق الله في حال أنعم عليك أن تشكر الله عز وجل، فحال هذه النعم يقتضي منك الشكر ولا يقتضي منك الغفلة واللعب والنسيان ومبارزة الله عز وجل بالمعاصي، فإن هذه حال الكافرين أهل القرى الذين ذكر الله عز وجل قصتهم هنا، فقال أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، كيف يعني هذا استفهام استنكار، كيف يأمنون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. قال الشارع عليه رحمة الله، قصد المصنف رحمه الله تعالى بهذه الآية التنبيه على أن الأمن من مكر الله من أعظم الذنوب، وأنه ينافي كمال التوحيد، وأنه ينافي كمال التوحيد، ولهذا جاء بهذا الباب في كتاب التوحيد، لأن كتاب التوحيد جاء به ما ينافي التوحيد من أصله، وجاء به ما ينافي كمال التوحيد. كما أن القنوط من رحمة الله كذلك، وذلك يرشد إلى أن المؤمن يسير إلى الله بين الخوف والرجاء، كما دل على ذلك الكتاب والسنة وأرشد إليه السلف والأئمة. ومعنى الآية أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى المكذبين للرسل بين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه، وذلك أنهم أمنوا مكر الله لما استدرجهم بالسراء والنعم، فاستبعدوا أن يكون ذلك مكرا. ولهذا ينبغي للمسلم إذا كثرت عليه النعم أن لا يقول هذه نعم، وهذا لأن الله يحبني، وهذا لأن لي مكان عند الله ونحو ذلك، فإنه لا يدري هذه النعم هي نعم حقيقية ولا نقم، لأنه لو لم يشكر هذه النعم ولو لم ينسبها إلى المنعم ولو لم يؤدي حق الله عز وجل في هذه النعم فإنها في الحقيقة هي نقم عليه وليست بنعم. فلا نغتر إذا رأينا أن بعض الناس عنده من الأموال الطائلة والجاه العريض ونحو ذلك، فإن هذه يعطيها الله عز وجل المؤمن ويعطيها الكافر، وقد تكون أحيان استدراج للإنسان فيستمر في غفلته، وإنما عليه أن يشكر الله عز وجل على هذه النعم وأن ينسبها إلى الله سبحانه وتعالى، ولا ينسبها إلى نفسه وإلى اجتهاده وإلى جده ونحو ذلك وإلى ذكائه وفطنته. فإن بعض الناس إذا تحدث عن النعم نسبها إلى ذكائه وفطنته وتخطيطه إلى غير ذلك، ويغفل أن الله سبحانه وتعالى يعطي بعض الأغبياء، وهم أغبياء لا ذكاء ولا فطنة، يعطيهم مال عريض، وبعض الأذكياء النجباء يكونون في حالة من الفقر، وهذا أمر مشاهد. ولذلك هذه من نعم الله التي يعطيها لحكم، فلا يغتر الإنسان بقوته ولا بدهائه ولا بتخطيطه ولا بذكائه، عليه أن يعترف لله عز وجل بهذه النعم، فإن كثيرا من الناس يغفلون عن هذا الجانب، وإذا تحدثوا عن هذه النعم فكأنهم هم الذي جاءوا بها وهذا من جهدهم، وكان الأولى أن ينسبوها إلى الله عز وجل وأن الله هو الذي أنعم بها، لأن الاعتراف بالنعم والفضل لأهله فهذا سبب لاستدامة النعم، إذا شكروا واعترفوا فهذا سبب لاستدامة النعم. ولولا إرادة الله عز وجل وحكمته لما وصلت إلى العبد هذه النعم، وأيضا عليه أن يدرك أن هذه النعم لها تبعات ولله فيها حقوق، فعليه أن يقوم لله عز وجل بما أوجب عليه في هذه النعم. ولهذا تعلمون كيف كان الكفار على كفرهم في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، كانوا في نعيم عظيم، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة لم ينلهم هذا النعيم في بداية الأمر، حتى أن أحد الصحابة دخل على الرسول صلى الله عليه وسلم وقد نام على حصير، والحصير هو الفراش المصنوع من سعف النخل، يعني فيه قسوة، وهذا الحصير قد أثر في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، كان له أثر، ليس فراش ناعم، ولا عرفوا هذه النعومة البتة إلا متأخر بعد الفتوح. فقال هذا الصحابي، بكى هذا الصحابي وقال: يا رسول الله، فارس والروم الكفار عندهم من النعم والأشياء العظيمة، وأنت في هذه الحال، يعني وأنت رسول الله وحبيب الله وخليل الرحمن، أنت في هذه الحال؟ فقال: أفي شك أنت؟ هل أنت في شك؟ فإن أولئك أقوام عجلت لهم طيباتهم في حياتهم الدنيا، وحتى لما جاءوا ببعض الألبسة وبعض المفروشات فيها بعد أن استولوا على الكفار، جاءوا بها فإذا هي في غاية من النعومة، والصحابة لم يروا هذه النعومة قبل ذلك، فكانوا يلمسون هذه الملبوسات، يلمسونها مما ويعجبون من نعومتها. فقال: أتعجبون من هذه؟ قالوا: نعم. قال: والله لمناديل سعد في الجنة خير من هذه، المناديل التي يتمسح بها في الجنة خير من هذه. فهذه النعم لا تدل على مكان للشخص عند الله عز وجل، وإنما يعطيها الله عز وجل لحكم وسنن يريدها سبحانه وتعالى. قال الحسن: من وسع الله عليه فلم يرى أنه يمكر به فلا راية له. من وسع الله عليه، يعني كان عنده خيرات، فلم يرى أنه يمكر به فلا راية له، يعني ما عنده عقل، لأنه قد يكون هذا استدراج حتى يأخذك على غرة، فلا بد أن تحتاط، هذا معنى كلامه، لا بد أن تحتاط لهذه السعة، فإنها لا تدل على أنك محبوب عند الله عز وجل، فانتبه لمكر الله عز وجل. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله. بغت القوم، يعني الناس اللاهين العابثين، كحال أهل القرى الذين ينامون الليل ويلعبون في النهار، هؤلاء جاءهم أمر الله بغتة، بغت القوم أمر الله، وما أخذ الله قوما قط إلا عند سلوتهم وغرتهم ونعمتهم، فلا تغتروا بالله، يعني تكون العقوبة وهم في حال من الطيش والاغترار بنعمة الله عز وجل ومباردة الله عز وجل بالمعاصي، فيؤخذون على هذه الغرة والعياذ بالله. ولذلك أحيانا المصائب هي نذر من الله عز وجل، لما تأتي مصيبة لأقوام فهذا نذير فهم يستعدون، لكن لما يكونون في حال من النعيم يتخوضون في مال الله عز وجل فيخشى عليهم أن تأتيهم العقوبة بغتة. وفي الحديث إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه، إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب، يعني يكون في حال عصيان والخيرات تتتابع عليه، فإنما هو استدراج. رواه أحمد وابن جرير. وهذا الحديث صححه الألباني في صحيح الجامع: إذا رأيت الله يعطي العبد من الدنيا وهو مقيم على معاصيه ما يحب فإنما هو استدراج. وقال إسماعيل بن رافع: من الأمن من مكر الله إقامة العبد على الذنب يتمنى على الله المغفرة. يعني فرق بين الذي يطلب من الله المغفرة ويسلك لها أسبابها، يتعرض لنفحات الله، فإن الطلب البارد الذي لا يسلك العبد له أسبابه فهذا فيه نوع من الأمن من مكر الله عز وجل، يعني لما يقول باللسان اللهم اغفر لي، لكن هذا الكلام ليس من حرارة في قلبه ولم يسلك أسباب المغفرة، لأن المغفرة لها أسباب، المغفرة لها أسباب، أن تتعرض لنفحات الله، تجعل العمرة بعد العمرة، تجعل الحج بعد الحج، تكثر من الصيام، تكثر من الاستغفار، تبادر للصلوات، تتعرض لأسباب المغفرة، تتعرض لأن المغفرة لها أسباب، فأنت تتعرض لأسباب المغفرة، لكن كلام لا يجاوز طرف لسانك وأنت مقيم على المعاصي، فهذا الذي قال بعض السلف: إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار، استغفارنا يحتاج إلى استغفار، يعني ليس استغفار جاد في جدية، وإنما كأنه لعب ولهو. وهذا الذي يحصل، حتى أن بعض الناس ترونه يلحن الاستغفار كأنه يغني، يعني بعض الناس الآن الاستغفار يحتاج إلى خشوع، الدعاء يحتاج إلى أدب وإلى خشوع، وأن تخشع لله عز وجل وأن تدعو بتضرع وخشية. لكن انظروا بعض الناس الآن الذين فتنوا بالأغاني حتى حولوا الأدعية إلى أغاني، يعني يأتي بالأدعية على صورة أغاني، فلما تسمعه وأنت لم تتبين تظن أنه يغني، وهو بل ربما كانت هذه الأدعية فيها آيات قرآنية، وتجد هذا الشخص، وهذا والعياذ بالله أمر خطير، يعني الذي يدعو الله عز وجل يبقى يرقص ويتمايل، وهذا ما هو دعاء، هذا ليس دعاء، ولا ما عهد عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة بهذه الطريقة. صحيح أنهم أحيانا يضمنون بعض أشعارهم بعض الكلمات، لكن ليس بهذا الأسلوب. الآن فيه أدعية بعض الناس يقولها، إذا سمعت تقول هذه أغاني، تقول هذا يغني، ثم يقولون هذا المنشد الإسلامي، منشد إسلامي، وليته يعني في هذا الإنشاد فيه شيء من الخشوع وفيه شيء من الورع، بل أحيان على ألحان الأغاني، يعني يأخذ لحن مغني معروف مشهور ثم يأتي به على الأوحان على الألحان، يأتي بهذا على الألحان حتى إذا سمعته فكأنه يغني. فينبغي أن نجل الدعاء عن هذا الأسلوب، فأين التضرع؟ فأين الخشية؟ أين التوجه إلى القبلة؟ أين رفع اليدين؟ أين أداب الدعاء؟ فهذا الذي جعل بعض السلف يقول إن استغفارنا يحتاج إلى استغفار. يعني ما هو الاستغفار الشرعي المطلوب؟ بل استغفار من طرف اللسان ليس من القلب. وهذا معنى قوله يتمنى على الله المغفرة. قال وهذا هو تفسير المكر في قول بعض السلف استدرجهم الله بالنعم إذا عصوه ويملي لهم ثم يأخذهم أخذ عزيز مقتدر. وهذا هو معنى المكر والخديعة ونحو ذلك، ذكره ابن جرير بمعناه. يعني ينبغي أن نتنبه كما ذكرت لكم فيما يتعلق فيما يطلق على الله من المكر ونحو ذلك، بأننا لا نطلقها إلا في حالة ما تكون مدحا، وهو المكر بالماكرين والخداع بالمخادعين ونحو ذلك. ثم قال المصنف رحمة الله عليه وقوله تعالى، يعني عطف على الآية السابقة، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وهذه الآية التي أوردها المصنف هي من كلام إبراهيم عليه السلام، فإن إبراهيم عليه السلام لما بشرته الملائكة بابنه إسحاق قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون. لما جاءته الملائكة الذين أرسلهم الله لإيقاع العقوبة على قوم لوط فبشروه بإسحاق، فقال تبشرونني بعد أن مسني الكبر؟ أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون؟ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. يعني لا يأتي في نفسك نوع من القنوط أنه لن يأتي الله لك بولد. لكن ماذا قال إبراهيم وهو الذي أتى الله بقلب سليم؟ قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يعني أهل الإيمان لا يقنطون من رحمة الله عز وجل، لأنهم يعلمون أن الله قادر على كل شيء وأن الله رحيم، فلهذا لا يأتيهم القنوط البتة. وبين أن هذا القنوط لا يأتي من المؤمنين، وإنما المؤمنون يحسنون الظن بالله عز وجل، فإن هذا القنوط سوء ظن بالله عز وجل. ولهذا جاء به هنا فيما ينقص كمال التوحيد، يعني لا يسوء ظنك إذا ابتليت ببلوى أو بمرض أو بفقر أو بمصيبة أو نحو ذلك ودعوت فلم تكشف، فلا يصيبك نوع من القنوط، لا يصيبك نوع من القنوط على هذا الأمر الذي أصابك، لأنك أنت تنظر من زاوية واحدة، أنت تنظر أن يزول عنك المرض أو يزول عنك الكرب أو يزول عنك الفقر. وهذه الابتلاءات لها حكم كثيرة، أنت لا تدري أيهما خير لك، ربما يكون خير لك أن تكون دائما تلهج بدعاء الله عز وجل، فيكون هذا أفضل لك، أفضل لك لما يمسك البلاء فإن هذا يجعلك دائما تذكر الله عز وجل وتلهج بدعاء الله عز وجل. فهذه في حقيقتها بالنسبة لك، هذه البلوى في حقيقتها نعمة، لأنك لجأت إلى الله وأكثرت التضرع ودعوت الله عز وجل، فهذا في حد ذاته أجرها وفضيلتها أعظم من حالك في وقت العافية. وقد يكون الله عز وجل أراد أن تصل درجة في الجنة أعمالك لا تبلغ بك إليها، فابتلاك بهذا البلاء لتصل هذه الدرجة. فلذلك على العبد المؤمن أن لا يقنط من رحمة الله عز وجل، ولا يأتيه اليأس ولا يأتيه القنوط، وإنما يسلم الأمر لله عز وجل. ولهذا رأينا يعني في سير الأنبياء والصالحين كيف يسلمون لأمر الله عز وجل. يعني انظروا إلى يعقوب عليه السلام كيف أنه أخذ أحب شخص إليه وهو في حال كبر، وهو يحب حبا جما، فأخذ ولده في صغره وأخفي عنه ولا يدري أين ذهب، ثم حتى أنه قد أصابه العمى من كثرة البكاء. ويعقوب نبي الله من أنبياء الله العظام، فانظروا كيف يبتلي الله عز وجل العبد الصالح، وانظروا كيف ابتلى ابنه بالسجن بضع سنين، ليس أشهر بل بضع سنين ابتلاه الله عز وجل بالسجن، فوالده محزون أعمى من شدة الحزن، وهذا سجين في غياهب السجون، وهم أنبياء كرام على الله، الكريم ابن الكريم ابن الكريم كرام على الله. فلا يظن العبد أن البلاء لا يكون إلا لمن يكره الله عز وجل، بل أحيانا يكون البلاء لمن يحب الله عز وجل. ولهذا فلا ينبغي للإنسان أن يأتيه القنوط. ثم انظروا لما صبروا كيف عاقبة الصبر، أن الله جمع شملهم ورد عليه بصره ورد عليه بنيه. فهذه يعني لأنهم ليسوا من أهل القنوط بل من أهل الصبر. فإن يعقوب حتى في آخر أمره وهو لا يدري هل قتل يوسف ولا ما قتل، ومع هذا يدعو الله عز وجل أن يأتيه بأبنائه جميعا، فاستجاب الله تبارك وتعالى دعاءه. فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم. لكنه يقصد إبراهيم، يعني إبراهيم لما قال يعني كيف بشرتموني وأنا كبير في السن، قال فإنه يعلم من قدرة الله وحكمته ما هو أبلغ من ذلك وأعظم، لكنه والله أعلم قال ذلك على وجه التعجب، قال ذلك على وجه التعجب. قال قوله إلا الضالون، قال بعضهم إلا المخطئون طريق الصواب، أو إلا الكافرون كقوله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وهذه الطمأنينة التي كانت عند يعقوب، يطلب من أبنائه أن يتحسسوا عن يوسف، لا زال عنده أمل وما انقطع أمله ولا وصل إلى درجة القنوط. فلهذا يبين أنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. ثم ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر، فإن الصحابة علموا أن الذنوب منها كبائر ومنها صغائر، ولهذا يسألون عما يضرهم لئلا يقعوا فيها. سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن الكبائر، فذكر الرسول صلى الله عليه وسلم طرفا من الكبائر، فقال الشرك بالله، واليأس من روح الله، والأمن من مكر الله. وهذا حسنه الألباني في صحيح الجامع الصغير. قال الشرك بالله، يعني الكبائر درجات، فأعلى درجة الشرك بالله، وهذه الكبيرة من أسوأ الكبائر كما ذكرنا البارح في درس التفسير. والشرك بالله يكون في أنواع التوحيد الثلاثة، يكون شرك في الربوبية، ويكون شرك في الأسماء والصفات، ويكون شرك في الألوهية. فأما الشرك في الربوبية فهو فيما يتعلق بأفعال الله، ما يتعلق بأفعال الله التي تبين ربوبية الله سبحانه وتعالى على خلقه، مثل الخلق هذا يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، مثل إنزال الغيث فهذا يدل على ربوبية الله عز وجل، مثل الإحياء والإماتة فهذا يدل على ربوبية الله سبحانه وتعالى، مثل تدبير الكائنات فهذا يدل على ربوبية الله عز وجل وتصريف الكائنات. وهل هناك أحد ممكن أن يشرك في الربوبية؟ نعم، فيه من يشرك في الربوبية، يعني ينسب إلى المخلوق أن يفعل مثل فعل الله عز وجل وينسب إليه الخلق. ولهذا رأينا المجوس مثلا يعبدون إلهين بمعنى أنهم ينسبون إليهم، فعندهم أن النور يخلق الخير وعندهم أن الظلمة تخلق الشرور، فانظروا كيف جعلوا مع الله أرباب غير الله عز وجل. ولهذا يقول يوسف عليه السلام للذين سجنوا معه ينصحهم عن الشرك ويقول: أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ يعني خير أن تتعلق بأرباب كثير متفرقون أم تتعلق بالواحد القهار سبحانه وتعالى؟ فهناك من يقع في شرك الربوبية، هناك من يجعل مع الله من يتصرف في الكون. يتصرف في الكون، نعم، فيه أناس يظنون أن بعض الأولياء الكبار يتصرفون في الكون، ولهذا يسمونهم الأقطاب، يقولون القطب الأعظم، ويقولون أهل الديوان يسمونهم، ويزعمون أنهم يجتمعون في العام مرة أو مرتين يدبرون أمر العالم، وهذا شرك في الربوبية. شرك في الربوبية، من الشرك في الربوبية أن تعتقد أن لأحد أن يحل أو يحرم من دون الله عز وجل، فإن التحليل والتحريم من الله عز وجل. ولهذا قال الله عز وجل عن شرك النصارى واليهود: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، بمعنى أنهم يتابعون هؤلاء في التحليل والتحريم، فهذا شرك في الربوبية. وينتج عن الشرك في الربوبية شرك في الإلهية، لأن الشرك في الربوبية هو أن تشرك أحد من الخلق في فعل يختص الله به، ففيه أفعال يختص الله بها ما يمكن يفعلها أحد من الخلق، مثل الخلق، مثل الإحياء، مثل الإماتة، مثل الرزق، مثل إنزال الغيث، فهذه يختص الله بها. فإذا اعتقدت أن بعض الخلق يملك شيئا من هذا فهذا هو الشرك في الربوبية. وأما الشرك في الإلهية فهو أن تتوجه وأن تقصد بقلبك لمخلوق ترجو منه شيء لا يطلب إلا من الله، ففيه أشياء وأعمال لا تطلب إلا من الله ولا يتوجه بها إلا إلى الله. مثلا تطلب أن يعافيك من المرض، من الذي يملك ذلك؟ وإذا مرضت فهو يشفين، الله سبحانه وتعالى. فأنت لما تطلب العافية والشفاء أو إنجاب الأولاد، يجعل من يشاء، يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، فلا يأتيك بالولد إلا الله، ولا يعافيك من المرض إلا الله، ولا يغفر ذنوبك إلا الله، ولا يقبل التوبة إلا الله، فهذه الأعمال ما تتوجه بها إلا إلى الله. كما أنك لا تصلي إلا لله ولا تحج إلا لله، لكن هناك من يتوجه بقلبه وقالبه لغير الله عز وجل. ولهذا وجد من يصلي جهة القبر، ووجد من يلتمس من القبر البركة، أو يلتمس من صاحب القبر دفع الشرور، وهذا قد جعل هذا القبر وثن له. انتبهوا إلى قول الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه عدي بن حاتم وفي عنقه صليب من فضة، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم: أمط عنك هذا الوثن. والوثن الذي تعرف الناس عليه الوثن يكون بناء مبني، أما أن يكون صليب معلق في رقبته فهذا كيف صار وثن؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سماه وثن لأن النصارى في لبسهم للصليب يطلبون من الصليب ما يطلبه أهل الأوثان من أوثانهم، يطلبون منه أن يمنحهم البركة ولهذا يعلقونه، فهم عندهم من لبس الصليب فهذا يبارك له في أعماله، عنده يطلبون منه الحفظ فعندهم من لبس الصليب فإنه يحفظه، فقلوبهم متعلقة بهذا المعلق، قلوبهم متعلقة بها، فإذا تعلق القلب بشيء فهو وثن أيا كان، سواء تعلقت بقبر أو بشجرة أو بحجر أو بصليب أو أي شيء، إذا تعلق قلبك به وطلبت منه البركة والحفظ ودفع الشرور ونحو ذلك فهذا هو الشرك في الإلهية، وهو كثير. يعني بعض من الناس يظن أنه بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم ما عاد يأتي شرك البتة، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أنه في جزيرة العرب سوف يعود الشرك في بعض أمكنة، فإنه لما قال صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان لا يأرز بين المسجدين بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها، فإنه أخبر أنه في آخر الزمان يأتي نساء بني دوس يطفن حول صنم الخلصة، والطواف حول الأصنام هو من الشرك لأن الطواف عبادة تعبد، لا يطوف العبد إلا لله عز وجل، فأخبر أن نساء بني دوس نفس القبيلة التي كانت مقيمة عند صنم ذي الخلصة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أمر الصحابة بهدم ذلك الصنم، لكنه أخبر أنه آخر الزمان سوف يأتي من نفس القبيلة من يطوف بهذا الصنم، فمعنى ذلك أنه يحصل تجديد لبعض الأصنام، فليس فيه أمان من الشرك البتة، بل قد يدخل على الإنسان وهو لا يعلم في ذلك، خاصة الشرك الأصغر. ولهذا كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول: اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. فإن الإنسان قد يزل به اللسان ويقع في نوع من الشرك، ولهذا لما قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله وشيت، قال: أجعلتني لله ندا، يعني غفل هذا الرجل فأشركه في الخطاب: ما شاء الله وشيت، وبعطف الواو الذي يقتضي التسوية، وكان الأولى بل الواجب عليه أن يقول: ما شاء الله ثم شيت، أما أن يشركه مع الله عز وجل بالواو الذي يقتضي هذا، فلذلك قال: أجعلتني لله ندا، يعني جعلتني مساويا لله في خطابك ونحو ذلك. فهذا الشرك في الإلهية بحر لا ساحل له، وهو منتشر بكثرة، خاصة في هذه الأزمنة، خاصة مع انتشار الطرق الصوفية التي تعلق الناس بالأولياء وبالأضرحة، ويأتون حتى في بعض الأدعية تكون أدعية شركية والعياذ بالله، تكون بعض الأدعية فيها أدعية شركية، وبعضهم يطلب الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم مباشرة، والشفاعة لله فلا تطلب من ميت ولا غائب البتة، فأنت لا تطلبها من الأنبياء جميعا لأنهم أموات، ولا تطلبها من غائب عنك، لا تقول: يا جبريل اشفع لي، يا إسرافيل اشفع لي، ما تطلبها لا من ميت ولا غائب، البتة. فهذا الأمر يعني كثير منتشر كما قلت لكم، خاصة عند أصحاب الطرق الصوفية الذين يحصل عندهم كثيرا الاستغاثة بغير الله عز وجل، أحيانا يستغيثون بالرسول صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يستغيثون بغيره من الأولياء، ويكثر عند الرافضة الذين يستغيثون بآل البيت، يستغيثون بالحسين، يستغيثون بغيره من آل البيت. فهذا الشرك شأنه خطير وهو من أكبر الكبائر. النوع الثالث الشرك في الأسماء والصفات الخاصة بالله عز وجل، فإن الله عز وجل له الأسماء الحسنى، ومعنى الحسنى التي بلغت الكمال ولا يشاركه فيها أحد، ما يشاركه فيها أحد. تقول كيف لا يشاركه فيها أحد ونحن نقول إن الله عليم وعنده علم، ونقول لبعض البشر أنه عالم وعنده علم؟ نقول ليس هذا كهذا، فإن علم الله عز وجل لم يسبقه عدم ولا ينتهي، يعني لا يسبقه عدم ولا يلحقه فناء. فهل في أحد من البشر علمه هكذا؟ إذن هو متفرد بهذا العلم، هو متفرد بهذا العلم. فلو قلت أن هناك من البشر من يعلم كل الغيوب فهذا جعلته شريكا لله في الأسماء والصفات. ومثل ذلك في القدرة، ومثل ذلك في الحياة، ومثل ذلك في السمع، ومثل ذلك في البصر، وفي كل الأسماء والصفات التي ثبتت لله سبحانه وتعالى، فإن لله أكملها وأجلها وأعلاها وأعظمها التي لا يأتيها نقص بوجه من الوجوه البتة. فمن نسب شيء مما ما هو ثابت لله لغير الله فهذا هو الشرك في الأسماء والصفات. ولهذا ننتبه لهذه الكبيرة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال الشرك بالله. وأما الكبيرة الثانية التي ذكرها وهي المناسبة لهذا الباب هنا قال واليأس من روح الله. اليأس من روح الله هو في معنى القنوط، يعني أن يصيبك يأس أن الله عز وجل لن يفرج كربك. وهذا كيف يصيبك اليأس وأنت تعلم أن الله على كل شيء قدير، وتعلم أن الله رحيم بخلقه، كيف يصيبك اليأس؟ تقول جلست مدة، ولو جلست مدة هذا ليس دليل. ولذلك ينبغي أن يكون عندك حسن ظن بالله عز وجل، لكنك تجهل الحكمة ولا تعلم متى يزول عنك هذا الباس. وتأمل في نبي الله داود كم بقي البلاء عليه. فالمؤمن الحقيقي لا يجد اليأس إلى قلبه طريقة البتة، وإن هذا اليأس هو سوء ظن بالله عز وجل. ولهذا تذكرون يعني قصة الرجل الذي قتل 100 وتاب إلى الله عز وجل ورحمه الله عز وجل. فلا يأتي إلى قلبك الياس، ولا تقنط من رحمة الله عز وجل. ومهما أسرف الإنسان على نفسه من الذنوب والمعاصي فلا يكون عنده ياس أن الله يرحمه وأن الله يغفر له. فيعني لا، فإن اليأس من روح الله عز وجل لا يتفق مع التوحيد البتة. قال الشرك بالله واليأس من روح الله، ومعنى روح الله يعني تفريج الله لكربته، رحمة الله عز وجل، فهذا روح الله عز وجل. والأمن من مكر الله، الكبيرة الثالثة الأمن من مكر الله، يعني ما عندك، ما يصير عندك خوف وتبارز الله عز وجل بالمعاصي وأنت ما عندك خوف البتة، يعني قلبك بارد مطمئن، ما تخشى أن ينتقم الله منك، تظلم الناس ما تخشى أن ينتقم الله منك، تقتل الناس ما تخشى أن ينتقم الله منك، تأخذ أموال الناس ما تخشى أن ينتقم الله منك، تظلم الضعفاء ما تخشى. هذا الأمن من مكر الله. كيف تأمن؟ كيف تأمن من مكر الله عز وجل؟ وكم انتقم الله عز وجل من شخص بدعوة مظلوم ونحو ذلك. فلا بد أن يكون العبد على وجل وعلى خوف من الله عز وجل ويخاف من سوء الخاتمة. فإن بعض الناس والعياذ بالله يختم له بشر، يعني يستمر فترة على بعض الأعمال ثم يختم له بشر لسوء سريرته، لسوء طويته، لأمنه من مكر الله عز وجل. فلا ينبغي أن يقع العبد لا في هذا ولا في ضده، لا في اليأس من روح الله ولا يقع في الأمن من مكر الله. قال ابن القيم عليه رحمة الله: الشرك بالله هضم للربوبية وتنقص للإلهية وسوء ظن برب العالمين. ولقد صدق ونصح، قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. ولهذا لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. واليأس من روح الله أي قطع الرجاء والأمل من الله فيما يخافه ويرجوه، وذلك إساءة ظن بالله. ولهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا يموت أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه، وذلك إساءة ظن بالله وجهل به وبسعة رحمته وجوده ومغفرته. وأما الأمن من مكر الله أي من استدراجه للعبد وسلبه ما أعطاه من الإيمان، نعوذ بالله من ذلك، وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب بها. ثم قال: واعلم أن هذا الحديث لم يرد به حصر الكبائر في الثلاث، بل الكبائر كثيرة، وهذه الثلاث من أكبر الكبائر المذكورة في الكتاب والسنة، وهذا أشرنا إليه البارح في درس التفسير فيما يتعلق بأنه صلى الله عليه وسلم أحيانا يذكر بعض الكبائر في مجلس من المجالس ليقاس عليها ما غيرها، أو لأن الشخص الذي يخاطبه يحتاج إلى هذه الموعظة بالذات، يحتاج إلى أن يذكر له ذلك بالذات، فيكون الجواب لمناسبة حال السائل، يكون عنده تقصير في شيء فالرسول صلى الله عليه وسلم يجيبه على ما يناسبه. ومثل ذلك لما قال له رجل: أوصني، قال: لا تغضب. أوصني، قال: لا تغضب. كان ما أوصاه بالصلاة بالزكاة مع أنه مطلوب منه، لكن يبدو أن هذا الشخص، هذا الخصلة لها تأثير عنده، ولهذا كرر عليها ذلك، قال: لا تغضب. فهو صلى الله عليه وسلم أحيانا يجيب السائل على قدر ما يناسبه، نعم، وأحيانا يجيبه بمسائل يقيس عليها ما عداها. ولهذا قال الشارح هنا: وضابطها، يعني ضابط الكبائر، ما قاله المحققون من العلماء. وهذا الضابط قال: كل ذنب ختمه الله بنار فهو من الكبائر. يعني من قال، إذا قال من فعل كذا فالنار مصيره فهو في النار، كل ذنب ذكر أن عقوبته النار فهذا من الكبائر. كل ذنب ذكر أن عقوبته النار فهو من الكبائر. وكل ذنب لعن فاعله فهذا من الكبائر. كل ذنب لعن فاعله فهذا من الكبائر. انتبهوا لهذا، أبسأل عنه بعد قليل. كل ذنب ختمه الله بنار فهو من الكبائر، وكل ذنب لعن فاعله فهو من الكبائر، وكل ذنب ذكر فيه غضب قيل غضب الله عليه فهذا من الكبائر، وكل ذنب قيل إن الله سيعذبه فهو من الكبائر. زاد شيخ الإسلام ابن تيمية: أو نفي الإيمان قيل فليس بمؤمن، مثل: والله لا يأمن لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، يعني إذا نفي أو نفي الإيمان عنه قيل ليس بمؤمن. من نفي عنه الإيمان بسبب ذنب فهذا الذنب من الكبائر. قلت، هذا الشارح يقول: ومن بري منه رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بري منه الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أنا بريء من فعل كذا، أو قال ليس منا من فعل كذا وكذا فهذا من الكبائر. إذن كم ذكرنا ضابط؟ من يجيب الآن؟ ها تجيب؟ هات ثنتين ثلاث بس يكملون الأخوان. الذنب الذي يلعن فاعله من ذكر أن الله يغضب عليه من نفي عنه الإيمان، تمام، هذه ثلاث. كمل. من توعد بالنار على عمل فهذا العمل، إذا توعد بالنار على عمل فهذا العمل من الكبائر. من تبرى منه الرسول صلى الله عليه وسلم فهو من الكبائر. نعم. من توعد بعذاب فهو من الكبائر. كمل. قال وعن ابن عباس لما قيل له هي سبع، هل الكبائر سبع؟ قال هي إلى 700 أقرب منها إلى 7، غير أنه لا كبيرة مع الاستغفار ولا صغيرة مع الإصرار. فالاستغفار والتوبة يجب ما قبله، كما تذكرون الذين جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قد تابوا من الذنب، وبين أن الإسلام يجب ما قبله وأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. وكذلك الشهادة في سبيل الله كما ذكرنا في درس سابق في حديث، إيش الحديث اللي ذكرناه؟ الممصمصة، ها تذكر حديث الممصمصة، يعني الشهادة في سبيل الله تمصمص الذنوب، تكفر عنك الذنوب. وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله، والأمن من مكر الله، والقنوط من رحمة الله، واليأس من روح الله. وهذا رواه عبد الرزاق أيضا، قال ورواه ابن جرير بأسانيد صحاح عن ابن مسعود. قال وفيه التنبيه على الجمع بين الرجاء والخوف، فإذا خاف فلا يقنط ولا ييأس بل يرجو رحمة الله. وكان السلف يستحبون أن يقوى في الصحة الخوف، يعني يغلب جانب الخوف في حال صحته، وفي جانب المرض يغلب الرجاء. لماذا؟ لأن من خاف اشتغل فهو صحيح يستطيع، إذا خاف فعل، لكنه في حال المرض لا يستطيع، فأحسن له هنا الرجاء، يعني في هذا حتى لا يحزن زيادة، فحاله هنا يناسبه الرجاء أن يكون راجي من الله سبحانه وتعالى. وأما في حال الصحة فهنا يكون جانب الخوف عنده أقوى، لكن أقوى ليس يزول الرجاء. ولهذا قيل من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، يعني الخوارج ما عندهم أمل، ما في رجاء، عندهم خوف، كل خوف، والمرجية بعكسهم كل رجاء، ما في خوف. ولهذا والصوفية عبادتهم لله شوق ومحبة، ما فيها لا خوف ولا رجاء، وهذه الوحدة، بل يتحدثون عن محبة الله بصيغة العشق، كأنهم يعشقون الله وكأنهم يعشقون الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال بعض السلف من عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، حروري يعني خارجي، لأنهم أول ما خرجوا في حروراء. ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجي، ومن عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، يعني فهو زنديق. كيف تجعل تعظيم الله عشقا؟ فإن العشق حب غريزي، ما هو الحب الذي لله، فالحب الذي لله حب تعظيم، حب تعظيم لله سبحانه وتعالى، وليس حب عشق. قال وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف، فإذا غلب الرجاء الخوف فسد القلب. قال تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، وقال يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وقال تعالى والذين يؤتون ما ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. وقال: أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فقدم في هذه الآيات الحذر على الرجاء. وبهذا نكون انتهينا من هذا الباب العظيم الذي ذكره المؤلف في كتاب التوحيد، ونكتفي في هذه الليلة بما سمعتم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. نعم.